وفرته فقر رسولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من برنامجكم جاء الحق. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ حازم الوزيري المدرس بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدأنا منذ حلقات الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه، ووصلنا إلى حياة سيدنا علي في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، فكيف كانت العلاقة بينهما؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من قصة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. بدأناها منذ مولده، ثم إيماء إسلامه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حياته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حياته في عهد الصديق، وحتى الآن لم يأتي نص على عصمة أحد سواء كان عليا أو غيره، فلا معصومة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا نتدرج مع القوم ونسير معهم لنبين عوارهم، وليعلم الجميع ممن يبحث عن الهداية أن هؤلاء إنما يفتعلون الأزمات ويختلقون دينا جديدا، والله ليس من ديننا في شيء، ومع ذلك نسير معهم. وصلنا، تكلمنا في المرة الماضية عن قصة عن حياة علي رضي الله تعالى عنه مع الصديق. قلنا كانت حياة حب واحترام متبادل بين الطرفين، كان الصديق يعرف قدر آل البيت، وكان علي يعرف قدر الصديق، ثم تلاه عمر رضي الله تعالى عنه. عمر كاسر شوكة دولة فارس، لذلك هو أشد أعدائهم، هو ألد الأعداء عندهم، هم لا يكرهون الصديق بقدر ما يكرهون عمر. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام وما هم من الإسلام بشيء، إنما يريدون أن يعيدوا المجد القديم، يعيدوا دين المجوسي، وهيهات هيهات بعد أن من الله عز وجل علينا بنور الإسلام. والله سنقف أمامهم وفي وجوههم إلى أن نلقى الله عز وجل رافعين رؤوسنا بدفاعنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمر، نحن تكلمنا قبل ذلك لما تكلمنا عن سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة، ذكرنا شبهات منها أن عمر أحرق بيتها وكذا، لذلك إذا جاءت معنا الآن سنمر عليها سريعا. ولكن لنبدأ فنقول عمر رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء، يعرف قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظلمهم قط، بل كان يقدمهم على نفسه وكان يقدمهم على أولاده. من ضمن القصص التي جاءت أن الحسين بن علي دخل على عمر رضي الله تعالى عنه فوجد عنده معاوية، وكان عبد الله بن عمر يريد أن يستأذن على أبيه، فكان واقفا على الباب، فلما رأى الحسين أن الفاروق لم يأذن لابنه لعبد الله بن عمر انصرف. فعلم بذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فغضب وقال لما لم تأذن، لما لم تدخل يا ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت معك معاوية ورأيت ابنك لم تأذن لابنك فانصرفت. قال وهل أنت كابني؟ أنت أفضل من ابني، أو كما قال عمر رضي الله تعالى في روايته. المهم أنه كان يقدمهم، بل لما جاءت العطايا والمنح بعد الفتوحات قال بمن أبدأ؟ استشار أصحابه فقال له عبد الرحمن بن عوف ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين، وحق للأمير أن يبدأ بنفسه. قال لا، بل أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان يقول عنهم أحب إلي من قرابتي. فبدأ بالعباس، ثم بعلي، ثم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخر نفسه مع أنه أمير المؤمنين. فهذه هي العلاقة مجملة. الفاروق رضي الله تعالى عنه صار على ما صار عليه الصديق من حبهم واعترافهم بقدر آل البيت، ومع هذا نقول إن عمر أفضل من علي، وليس هذا انتقاصا لقدر علي بقدر ما هو اعتراف بقدر عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا بقول علي نفسه عندنا وعندهم، من جاء كما قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري.
إذن علي رضي الله عنه يقول من فضلني أو من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، والمفترون في البرلمان الإيراني يسبون أمير المؤمنين عمر. سأسوق إليكم بإذن الله تعالى في الفترة القادمة مجموعة من المقاطع ستأتينا عن هذا الفعل وعن هذا الحدث وعن هذا التجاوز. وحق أن نرد غيبة أمير المؤمنين، وهو ليس في حاجة أن نرد غيبته أو أن ندافع عنه، ولكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أن من أساء إلى واحد منهم فلا بد أن ترد غيبته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا وحذرنا: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن هذه الأفعال الشيطانية التي يأتيها الفرس المجوس في برلمانهم سنفضحها في حلقات خصيصا لهذا الأمر خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ونعود إلى سيدنا عمر مع سيدنا علي، كيف كان تعامل عمر رضي الله عنه مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكرته الآن. نعم. قلت إنه كان يعرف لهم حقهم وقدرهم.
يعني هكذا تبين أن سيدنا عمر كان يحب آل البيت
يا أستاذ،
وكان يبجلهم.
من العجب أن يأتي يوم ندافع عن رجل كعمر، والله مثل هذا الرجل لا يحتاج أن نورد شبهات ونرد عليها ونقسم بالله أنه بريء منها. هذا الرجل الذي ملأ الدنيا علما وعدلا. قال ابن عباس: أكثروا من ذكر عمر، فإنكم إن أكثرتم من ذكره أكثرتم ذكر العدل، وإذا ذكرتم أكثرتم من ذكر العدل ذكرتم الله عز وجل.
نعم.
كم من مرة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الصديق رضي الله تعالى.
نعم.
بغيرهم ومع غيرهم من الصحابة. نعم. فيأتي اليوم النكد، هذا اليوم الذي نقول والله عمر ما فعل، عمر ما سب أصحابنا، عمر ما قتل آل البيت، عمر ما شردهم، عمر ما فعل كذا وكذا. ولكن نقول على الناحية الأخرى، هل علي كان يضمر العداء لعمر أو للصديق أو لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء كما أقولها للمرة الألف، ليسوا والله لا يحبون النبي ولا أبا بكر ولا عمر، والله ولا يحبون آل البيت.
طيب شيخي، يعني تقولون إن عمر أحب آل البيت، أحب علي رضي الله عنه، وأحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحرق عمر بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها ويكسر ضلعها ويسقط جنينها محسن كما يقول؟
نحن رددنا على هذا. نعم. ولا أحب أن أعيد الكلام، ولكن قلنا إن الذي روى مثل هذه الروايات هم أصحاب المطاعم وأصحاب القهاوي، أنا أقول هكذا يعني. نعم. هذه هي الروايات، لا تجدها إلا عند الإخباريين، عند أصحاب الثمر الذين يأتون بروايات من هنا وهنالك. ونحن قلنا إن عندنا كتبا معتمدة، أما كتب التاريخ فأكثرها غثاء لا خير فيه. ومع ذلك نقول إن علي رضي الله تعالى عنه ابتداء كان يعرف لعمر قدره، كما ذكرنا في الرواية أنه لما قال له ابنه: من أحب الناس، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟
قال: عمر.
قال: عمر. فخشيت أن يقول عثمان. قال: وأنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي كان يعرف قدر الفاروق، بل كان خاصته، كان يده اليمنى كما يقال، حتى إنه في مرة خرج عليه ثوب عدني، فقال له: من كساك هذا الثوب يا أبا الحسن؟ قال: كسانيه أخي وصديقي وخليلي الفاروق عمر بن الخطاب. بل إنه لما حضرت الوفاة، وهذه لا تقل لي تقية ولا غيرها، بل إنه زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، فماذا يقولون في هذا؟ فإن قالوا إنه كسر ضلع فاطمة، نحن رددنا عليها، ولكن نقول كلاما كما قلت، هم لا يحتاجون الروايات إنما يحتاجون العقل. أين شجاعة حيدر رضي الله تعالى عنهم؟ كيف يقبل بأن يكسر ضلع زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسقط جنينها ولا يبدي أي اعتراض؟ هل هناك رواية عن علي عن رد فعل لعلي مع هذا الموقف، أم أنه لم يكن يعلم؟
طيب هناك رواية ربما عاد إليها الكثيرون، فهذه الرواية يفهمونها على غير موضعها: لولا علي لهلك عمر.
عمر رضي الله تعالى عنه صار على مثل ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصديق.
نعم.
لو أنك الله عز وجل في غنى النبي صلى الله عليه وسلم في غنى أن يستشير أصحابه.
نعم.
لماذا؟ لأنه يوحى إليه وحي النبي، الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي الكتاب المنزل وكذلك وحي السنة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن
ومثله
معه.
نعم.
بل إنه لما قال يشفع رجل من أمتي في مثل ربيعة.
نعم.
في مثل الحيين ربيعة ومضر، فقال قائل يا رسول الله ما ربيعة من مضر؟ يعني أنت في الكلام تقول إيه، يأتي الرئيس مثلا ثم الوزير.
نعم.
دائما تقدم الأعلى. أم تقول الوزير ثم الرئيس؟
لا، الأعلى.
الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ربيعة ومضر، مع أن مضر مقدم على ربيعة.
نعم.
ربيعة لا تساوي شيء إذا ذكر. فقال إنما أقول ما أقول، يعني الذي أقوله وحي من عند الله عز وجل.
نعم.
ومع ذلك أمره الله، وهو الذي يوحى إليه، أمره بأن يستشير أصحابه فقال وشاورهم
في الأمر.
وكثيرا ما رجع إلى أقوالهم. هل نقول في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الصحابة أنهم أعلم منه؟
لا.
في هذه الأيام حلقات كانت على قناة الجزيرة وهي السلطات أو الأمور السياسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا
سمعت كلاما هو في مجمله جيد من بعض المفكرين المصريين، يعني هو يصادفونه، ولكن في داخل الكلام خشيت من شيء. هو يريد أن يفصل بين الوحي
وبين أمور الدنيا.
وبين أمور الدنيا. يقول إن الوحي لا يقبل جدال.
نعم.
أما أمور الدنيا فطالما أنه استشار
أنت أعلم بأمور الدنيا.
لا، ليس أمور الدنيا التي أتكلم عنها كأمور الزراعة والتجارة.
نعم.
إنما أتكلم عن أمور كأمور الحرب وكذا.
نعم.
فهو يقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أقوال أصحابه، إلى قول أصحابه في غزوة بدر وكذا.
نعم.
هذا بتوفيق من الله، وإلا فكل الأمور وحي من عند الله عز وجل، فإن نبينا المعصوم لا يفعل إلا ما يأذن الله به. فكذلك نقول هذا فعل أصحابه، أن الصديق كان يستشير عمر وكان هو المقدم،
وعمر كان يستشير علي. نعم.
هل نقول، هل قلنا نحن نقول إن الصديق ما ترك عمر في شاذة ولا فاذة كما يقال.
نعم.
ما تركه في أمر إلا واستشاره فيه. هل مع ذلك نقول إن عمر أفضل من الصديق؟
لا،
لا والله، بل إنه الذي يقسم، عمر يقسم والله لا أسبقك بعد اليوم أبدا، لأن أقتل، لأن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. فهو يعترف أنه ليس في علمه.
نعم.
بل أنا أقول لك أمر، يعني هم يقولون إن عليا حاذ علم الأنبياء، الذي النبي صلى الله عليه وسلم حاذ علم الأنبياء، وعلي حاذ علم النبي، وزياد هم يقولون أنه أفضل لأنه حاذ علم من قبله. نحن الآن في زر واحد تأتي بآلاف الكتب، هل هذه المعلومات التي عندنا الآن كانت عند واحد من سابقينا؟ لم تكن. هل مع ذلك، هل أقول أنا أو حضرتك أو أي عالم الآن أنه أفضل من شيخ الإسلام مثلا؟ لا، مع أن العلم الذي عندنا الآن أكبر من العلم الذي كان عند شيخ الإسلام. لكن ليس معنى أن أحيط بالعلم أن أكون أفضل منه. فهو كان يستشيرهم، استشار علي واستشار عثمان، كان يستشير عثمان، كان يستشير غيرهم من الصحابة.
نعم.
ولكن عليا قدم وفضله الله عزيز. كان عمر يستشير ابن عباس.
نعم.
أكثر ما يستشير غيره، مع أنه كان صغيرا.
نعم.
هل نقول إن ابن عباس أفضل من عمر؟ فلماذا قلتم إن عليا أفضل من عمر ولم تقولوا إن ابن عباس أفضل من عمر؟
طيب، الصديق رضي الله عنه كما ادعوا وكما فندنا في مسألة أرض فدك، ماذا فعل عمر في أرض فدك رضي الله عنه؟ ما حاله مع فدك؟
هذه قصة رائعة وجديدة عليهم. في مرة لما قلنا لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر أنبياء لا نرس ولا نورس، ما تركناه صدقة.
نعم.
قلنا إن الذي رواه أبو بكر فهم اتهموه كالتجاني وغيره، قال إن هذا الحديث وضعه أبو بكر.
نعم.
فنقول له إن من رواته
علي
والعباس.
نعم.
ابتداء الحاكم له بعض السلطات، قد يتصرف في بعض الأمور، يعني يحق له أن يتصرف في بعض الأمور ما لا يحق له في غير. نحن ندرس علم المواريث، جاءت مسألة، لو أن رجلا كافرا أسلم على يد رجل ثم كان لهذا الكافر مال فمات، من الذي يرثه؟ هناك أقوال للعلماء، منها أن الذي يرثه هو الذي إيه كان سببا في هدايته، ومنها أن هذا المال يكون حقا للإمام، مش حق يأخذ في جيبه، يتصرف فيه كيف يشاء، يعني يرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمين،
لأنه لا وارث له،
لأنه لا وارث له، فمن لا وارث له السلطان
رد ماله إلى بيت مال المسلمين،
يتصرف فيه كيف يشاء. عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في الأمر اجتهادا، لو يعلمونه لا لو يعلمونه لتردوا عن الفاروق رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هو حكى لهم الأمر، ولكن قبل أن أحكي الأمر القصة عند البخاري حتى يبحثوا عنها. استبى علي والعباس عند عمر، هذا يقول له أعطني حقي خذ لي من هذا الظالم
حقي،
وهذا يقول خذ لي منه حقي. عمر علي رضي الله تعالى عنه يسب العباس، وهذه أنا ما أقول إنها منقصة ولا مذمة، ولكن أرد عليهم بمثل ما يقولونه عندنا، فهم اختصموا عند
هو خلاف عمر. من خلافات الدنيا بين اثنين من صحابة رسول الله من آل بيته
رضي الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك سؤال، طب إذا كانت الأرض قلنا إنها رجعت إلى بيت مال المسلمين، فلماذا عاد الأمر مرة أخرى وطلب علي والعباس كل منهم يطلب حقه في هذه الأرض، في أرض بني النضير؟ لأن عمر اجتهد في الأمر، قال أولا قال لهم أنشدكم بالله، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر أنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. قال أنه أعطاهم هذا المال، أصبح حقا لمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى من؟
إلى بيت مال المسلمين،
إلى بيت المال المسلمين، والمتصرف في بيت مال المسلمين هو من؟
الإمام.
فقال لهما إما
الإمام يعني الخليفة،
الخليفة يعني الخليفة. ليس الإمام المعصوم
عشان ما يفهموش غلط
الخليفة. فانظر إلى عمر وحبه لهم.
نعم،
هو اجتهد في أمر لم يفعله الصديق، الصديق فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء عمر جعل أمرا آخر، قال إما أن يبقى هذا المال في عصمتي معي وأتصرف فيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، وإما أن أعطيه لكما فتتصرفان فيه كما كان يفعلان. فقبل بالأمر الثاني، فلما طال الأمر ظن أن هذا المال لهما.
نعم،
هذه هي هذا هو سبب القصة.
لكن هنا لابد أن نبين القضية حتى لا يقول قائل إن سيدنا عمر خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ميراثا كان حق انتفاع ولم يكن توريثا، كان حق انتفاع ولم يكن توريثا،
ولذلك أخبرهما بما حدث وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني أنا لو قلت لك هذا الكوب ملكي، هذا الشيء، هذه الأرض لي، ولكن أنا أجعلك وكيلا عني تتصرف فيها ثم تعطيني ريعها، هذا هو الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه، منها أنه أقام حق السلطان، ومنها أنه أرضى آل البيت حتى لا يؤخذ منهم ما كانوا يرونه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إذن مع هذا الحب وهذا الود، كيف استقبل علي رضي الله عنه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشهاده؟
علي رضي الله تعالى عنه، أنا أذكر الرواية، أخرج البخاري وهذا صحيحنا، قال ابن عباس لما وضع عمر رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبية إذا علي بن أبي طالب.
من الذي يقول هذا الحديث؟
ابن عباس.
ابن عباس يروي هذا الحديث
ويقول
نعم،
فطال إذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وهي ذي الرواية جاءت عنه أنه قال أن من أحب الناس أن ألقى عملي بهم هذا المسجى، يعني يقصد عمر رضي الله تعالى، إني كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. فدائما ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي يقول ذهبت أنا وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقد كان ذلك فعاش معه ودفن معه. هذا قول للشيعة الذين لا يدخلون إلى الحجرة النبوية لأن فيها الصديق والفاروق.
سبحان الله، وإذا دخلوا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم
بئس القوم هم ومعاي.
ثم لعنوا الفاروق ومن قبله
نحن ولله الحمد
الصديق.
أقمنا الحج عليهم لأن يوم القيامة الهول والمطلع شديد، والله لو أنهم داموا على ذلك لماتوا على غير ملة الإسلام، وأنا أقسم بالله لو ماتوا، وأنا رأيت كثيرا منهم، رأيت حتى في صلاتهم، ولعل الله يوفقنا أن نفعل برنامجا غير هذا، نذكر المسائل الخلافية الفقهية بيننا وبينهم، لن تجد مسألة قط، وأنا أعرف كلمة قط هذه، متفق عليها بيننا وبينهم، بل إنهم وصل الأمر بهم أنهم سألوا إمامهم إذا لم يكن عندنا في المسألة دليل فماذا نفعل؟ يعني انظر، خالفونا في كل الأمور، هو ينظر إليك أنت تفعل تمسح على الخفين ولا يمسح، أنت تفعل كذا ولا يفعل، قالوا فإذا لم يكن عندنا دليل هم يقولون، قال انظر إلى ما يفعله العامة فخالفوهم فإن الصواب
ففيه الرشاد
ففيه فإن الصواب
فيه الرشاد. نعم نعم. طيب إذن هذا هو موقف علي من مقتل عمر رضي الله عنه.
قد حفظ الله الجميل بعد وفاته
كيف؟
حتى لا يقولون تقية. كم من قضية حكم فيها عمر علي بحكم عمر رضي الله تعالى عنه، وخاصة قصة لما جاء أهل مجران يريدون أن يغيروا في الأحكام، فقال ما كنت لأفك وثاقا شده عقدة شدها عمر رضي الله تعالى عنه.
رضي الله عنه. كيف حال باقي أهل البيت؟ ما هي طبيعة علاقتهم مع الفاروق عمر رضي الله عنه؟
معي رواية عن حفص بن قيس قال سألت عبد الله بن الحسن بن علي، ابن علي بن أبي طالب،
نعم،
وهذا من المعظمين من أهل البيت، وكان يجله في توفي في القرن الثاني، وكان في زمن عمر بن عبد العزيز، وكان يجله ويعرف قدره.
نعم.
فسألته عن المسح على الخفين، هذا نداء إلى الشيعة الذين لا يفعلون هذا، لذلك جعلناه من عقيدتنا. فقال امسح، فقد مسح عمر بن الخطاب، يعني يقتدي بمن؟
بعمر،
بفعل عمر رضي الله عنه. فقال فقلت إنما أسألك أنت، يعني أنا لا أريد قول عمر، أنت تمسح على الخفين؟ فقال ذاك أعجز لك، ده هذا أسوأ لك، أقول لك أخبرك عن عمر وتسألنا عن رأيي، فعمر كان خيرا مني ومن ملء الأرض. فقلت يا أبا محمد فإن ناسا يقولون يزعمون أن هذا منكم تقية. قال فقال لي ونحن بين القبر والمنبر اللهم هذا قولي في السر والعلن.
نعم. إذن هذا موقف آل البيت وطبيعة العلاقة بينهم، لكن دعنا نسأل سؤالا قبل أن ننتقل إلى محور آخر. تزوج عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه من أم كلثوم بنت علي، ثم يزعم هؤلاء في بعض يقول إنها يعني كانت من الجن ولم تكن أم كلثوم، والبعض الآخر يقول ذاك فرج غصبنا نسبة إلى الإمام، وهذا القول أهل البيت منه براء. فيعني أن يزوج أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين عمر من ابنته، ما دلالة ذلك؟
قالوا ذاك فرج غصبنا.
نعم.
إن كنتم غصبتم عليه وأنتم تقولون إن الأئمة يعلمون مكانه ما سيكون، ما استطاعوا أن يهربوا بها قبل أن يكون هذا الأمر، لأنهم يعلمون الغيب.
نعم.
غصبناه، فلما يسمي علي والحسن وآل البيت أبناءهم بأسماء عمر؟
نعم.
وأكثرهم كان يسمي عمر، بل إن عليا سمى عمر، كان له ابن اسمه عمر الأكبر.
نعم.
أما قولهم من الجن فهذا لا يؤمن، هذا كلام بينهم وبين الشياطين، وأنا أقرأ عليهم آية الكرسي، لا ليس عندي إجابة غير ذلك يعني.
طيب شيخي ننتقل إلى علي.
هل تعرف يا أستاذ، كلما بحثت وكلما قرأت في الردود عن الشيعة تعجبت والله، كيف لمثل هذا الهراء، كيف لمثل هذا الغساء أن يكون له أتباع؟ سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة العقل.
نعم، بارك الله فيكم. علي رضي الله عنه في عهد ذي النورين عثمان بن عفان.
عثمان رضي الله عنه هذا الرجل، بعد أن ننتهي من طبعا في الحلقات القادمة إن شاء الله سنأتي في المعمعة كما يقال بين علي ومعاوية وعلي وعبر بن العاص وعلي والسيدة عائشة في المعارك التي دارت،
نعم،
بعد أن ننتهي سأجمل سأورد شبهات قليلة عن أخرى لم أذكرها هنا لأن البحث لا يحتاجها، عن الصديق وعمر، ولكني بإذن الله إن يسر الله سنفرد حلقات
نعم.
لعلها 2 أو 3 لعثمان
نعم.
لأنه المظلوم، أنا لي بحث سميته عثمان رضي الله عنه المظلوم حيا وميتا.
إذن بعد الفاصل بإذن الله تعالى نتحدث عن علي في عهد ذي النورين عثمان بن عفان، أستأذنك في فاصل، فاصل ونعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى.
الصبح بدا من طلعته والليل دجا من فاق الرسول فضلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ونعود للحديث عن سيدنا علي في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه، ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف، وأيضا يمكنكم أن ترسلوا بأسئلتكم عبر شريط الرسائل. فضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نصل كلامنا، فقلنا إن عثمان رضي الله تعالى عنه العفيف الحيي رحمه الله ورحمة واسعة جزاء ما قدم لنا، سنفرده بإذن الله في حلقات، لأننا للأسف كثير من الناس، ولا أتكلم عن الشيعة الآن وإنما أتكلم عن المسلمين، كثير من الذين بحثوا في الروايات اتهموا عثمان بتهم مكذوبة، قالوا إنه ضعيف، قالوا إنه كذا وكذا، فلذلك أنا أدخرها في حلقات منفردة بإذن الله، ولكني أتكلم اليوم عن العلاقة التي كانت بين علي وبين عثمان رضي الله تعالى عنه. بداية نبدأ بحديث الشورى، لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه فقال له استخلف، فاتفق الأمر على أن يستخلف الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
أستأذنك شيخي، يعني خبر عاجل وردنا الآن، الشيخ عدنان العرعور يتعرض لمحاولة اغتيال في الأردن، في محاولة لتفخيخ سيارته، ندعو الله أن يكون سالما غانما، وبإذن الله سنتابع الأخبار معكم، والأمن الأردني يقبض على 3 من المشتبه فيهم.
هذه هي طريقتهم، كم من العلماء قتلوا، رأيت هم يزعمون أن الذي بيننا وبينهم إنما هو خلاف فكري، رأيت شافعيا يقتل حنفيا أو حنبليا، إنما هؤلاء خلاف بين دين ودين والله، وهؤلاء يزعمون حرب العصابات، ولكن نسأل الله أن يسلم الشيخ وإن مات فبإذن الله
يعني
يكون.
لا أريد أن أبوح بهذا، يعني أنا رأيت الشيخ الليلة في منامي وكان يرتدي ملابس الإحرام، أدعو الله أن تكون حجة بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
نعم.
وللشيخ يد في الدفاع عن السنة،
ندعو الله أن يسلمه. اللهم أمين.
اللهم أمين. فلما قام عمر رضي الله تعالى عنه جعل الشورى بينهم، الشورى بين هؤلاء الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الستة الذين مات عنهم وهو عنهم راض. حتى الآن لا توجد وصية، وإلا لتكلم الناس، لتكلم القوم، ما يوجد وصية لعلي ولا لغيره، وإنما كما قلنا كانت الوصية لأبي بكر بالتلميح وبالتصريح في أحيان أخرى. هنا قصة قبل أن أتكلم عن علي، قصة يزعمها بعض الناس، وهي أن عمر قال هؤلاء الستة فإذا اتفقوا على واحد وخالف غيره وكذا فاقتلوا الذي يخالف. هذه قصة مكذوبة على عمر رضي الله تعالى عنه، كيف يأمر بقتل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال كل الذي قاله أنا أستخلف من هؤلاء، فإن أصابت الإمارة سعدا فبها فهو لها، يعني أهل لها، وإلا فليستعن به أحدكم فإني لم أعزله عن خيانة. أنا هنا أريد وقفة. سعد كان واليا على ماذا؟ على الكوفة.
نعم.
الكوفة هذه فيها من؟ فيها أكثرها شيعة، أكثرها سبحان الله عمر الذي جعل الله الحق على قلبه وعلى لسانه الذي كان يفر منه الشيطان، غيروا رأيه، لم يغيروه وإنما جعلوه يفعل فعلا يندم عليه، أقولها ليس يندم، إنما يعني فعل ما لم يكن يحبه.
نعم.
وهو أنه لما عزل سعدا من إمارة الكوفة حتى لا يكون لهم حجة، مع أنه يعلم أن سعدا صادق، لذلك أراد أن يمحو أو أن يتفادى هذا الأمر، فقال فإن أصابت الخلافة سعدا فبها ونعمت، وإلا فليستعن به أحدكم. المهم اتفقوا على أن يكون الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، بعضهم تنازل لبعض وتنازل عبد الرحمن، وهذه من مناقبه التي جعلوها مذمة له. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ أخذ يبحث في دور المسلمين ويسألهم، وكما قلنا رواية عن عبد الله بن عمر أنه قال أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان،
نعم،
ثم نترك التفاضل،
نعم.
فماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ أولا أسقط الأمر عن نفسه ولم يحاب أحدا، ليس كما يقولون في بعض الشبهات أنه حاب عثمان ليعطيه
لأنه صهرة،
سنرد عليها إن شاء الله، نعم، إن كان في هناك وقت. ولكنه ماذا فعل؟ أخذ يبحث، فما ترك دورا ولا قائدا ولا رجلا من الذين يستشارون إلا وسألهم، فلم يكن أحد يقدم على عثمان رضي الله تعالى عنه أحدا، كلهم اتفقوا على عثمان. وسبحان الله، البيعة لعثمان أقول لم تكن لأبي بكر ولا لعمر، فإن أبا بكر كانت فلتة يعني من عند الله، وإن عمر استخلف على يد أبي بكر، لم يستخلف أحد بإجماع المسلمين كاستخلاف عثمان رضي الله تعالى عنه، ليس كما يقولون قامت عليه ثورات وهذا الكلام المكذوب.
أستأذنك يعني تلقى اتصال أحمد من العراق. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام. كيف حالك أخي هشام وكيف حال الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
علي يتجرى على قتل التجرى وقتل الإمام عمر بن الخطاب إمام الأمة وطاقلهم، وكيف يقتل الشيخ العرعور؟ هؤلاء كفرة، هؤلاء دعوا تحريف القرآن وسبوا الإمام أبو بكر إمام الأمة وصديق نبي الأمة، وسبوا الإمام عمر وسبوا الإمام عثمان وحتى سبوا الإمام علي. علي بحوظة في كتبهم ما كتبهم في تفسير أمم المجلد الأول، علي بحوظة أعوذ بالله، هذه عملية الخوف، هذا اغتصاب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أعوذ بالله خائنات، أصحاب خائنين، ما بغى من رسول الله أعوذ بالله، يعني أعوذ بالله واستغفر الله، واستغفر الله رب واستغفر الله العظيم، إن رسول الله يعني ما بغى يعني لا ما بغى أي شيء بيده، أعوذ بالله يعني فشل أعوذ بالله، هم فشلوا أعوذ بالله، عقيدة هذا القوم كفرة لا انتقل.
شكرا لك.
وأنا أقدام
تفضل أخي
ألو.
تفضل أسمعك.
أصابك مثل ما تقولون، هل تعلم ماذا ترجع قوم؟ مثل ما تقول الإمام علي قول الإمام أبو بكر، والله العظيم ترجع قول كلمة الإمام عندنا في العراق من قال أبو بكر.
كلهم أئمة هدى، كلهم أئمة هدى، ندعو الله أن يرضى عنهم جميعا وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يعني أخونا أحمد يقول هؤلاء هذا دأبهم، ويطالبنا أن نقول الإمام عمر، الإمام أبو بكر، الإمام عثمان، يقول إن هذا يؤلمهم حينما نقول الإمام.
وأنا أقول كما يقول، سوف نقول بعد ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخ.
وهو قدر لهم يستحقونه، فإنهم أئمة وبسببهم كانت هدايتنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
ذكرني الشيخ العرعور ربنا يحفظه،
اللهم آمين،
مرة كان في مناظرة مع شيعي فقال له، طبعا نحن سمعنا في هذه الحلقات كيف يتكلمون ويتطاولون على أم المؤمنين عائشة ويقولون إنها كذا واتهمت بالإفك بالزنا وإلى غير ذلك، وحتى الآن ربنا برأها وهم لم يبرئونها. فقال له الشيخ العرعور، هل تتمتع امرأة المهدي؟ فكأنك رأيت شيطانا، هاج وماج، لا تتكلم هكذا عن الأئمة، لا تتكلم هكذا عن الإمام. سبحان الله، تغضب لإمام مجهول، لامرأة إمام مجهول، ولا تغضب لزوج النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. معك اتصال آخر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا سماحة الشيخ،
الله يبارك فيكم، اتفضل.
في صحيح مسلم جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير الفاسقين لقد أجنبت، قال له لا تصلي، هل كان عمر لا يعرف غسل الجنابة؟
طيب
قال لا يعرف التيمم، كيف هذا يصلح أن يكون خليفة المسلمين؟
طيب هو فهم النصوص، فهم النصوص أمر من الأمور المهمة. أما تصيد النصوص ولي أعناقها فهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى بيان. هو يقول إن رجلا جاء إلى سيدنا عمر فقال له أجنبت، أي أنه جنب، فقال له لا تصلي. فيقول هل غفل عمر اللي هو خليفة المسلمين عن غسل الجنبة؟
أولا نقول لهذا السائل لا يحيط بالعلم كله إلا نبي. لما قيل للذهبي أين العلم كله؟ قال في العالم كله. وأنا أزيدك شبهة أخرى لك، إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف الاستئذان، لم يكن يعرف أن الاستئذان ثلاثا، حتى جاء أبو موسى الأشعري فقال له استأذنتك، قال لماذا ذهبت؟ قال استأذنت ثلاثا، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ثلاث فلينصرف، قال تأتني بشاهد برجل معك أو لو أجعلنك. فلما ذهب إلى القوم قال أبي بن كعب لنرسلن معه أصغرهم، فأرسلوا أبو سعيد الخدري. فهل تقول إن رجلا لا يعرف باء الاستئذان يكون خليفة للمسلمين؟ هذه طريقتكم. أنا أرد عليك بطريقة أحسن من ذلك، بطريقة أسهل. لو تأملت في كتبك ورأيت المسائل التي خالف فيها علي رضي الله تعالى عنه أو التي لم يعرف الإجابة فيها لقلت سبحان الله، المسائل التي وافق أو التي لم يوفق فيها علي أكثر أضعاف الأضعاف من المسائل التي لم يوفق إليها عمر رضي الله تعالى عنه. بل إنه كان علي رضي الله تعالى عنه كان يرجع في كثير من المسائل إلى قضاء عمر بن الخطاب. أما مسألة أن تغيب عن الرجل المسألة والمسألتان فهذا من باب الاجتهاد.
طيب شيخنا، يعني لكن الأمر أيضا فيه عدم فهم من الأخ، يعني حينما يقول لسيدنا عمر أنا جنب فيقول له لا تصلي، أي لا تصلي جنبا، فهل هذا يتنافى مع أن يقول له لا تصلي جنبا ثم اغتسل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، صدق لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. يلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى ما قال لناش اغتسلوا الأول؟ يعني سبحان الله، هذا هو الفهم العيي. مصطفى معي، مصطفى السلام عليكم.
الو
منتظر، تفضل.
الو
تفضل يا منتظر.
شايفك يا أول الأن
خلاص
سامع الشيخ.
لا
خلاص سامع الشيخ.
خفض صوت التلفزيون الاول وكلمني. خفض صوت التلفزيون.
عندي سؤال، طلعت سؤال.
قول السؤال.
سؤال شاب.
قول السؤال.
سؤال، هل يصير انسان عادي
من؟
على يصير امام محصوم؟
انسان عادي.
إنسان عادي مثل أبو بكر يصير خليفة والإمام المعصوم يصير خليفة؟
هو الأول لا، هو الأمر بسيط، يعني الشيخ هيجيب. هو الأول هل إحنا اعترفنا إن سيدنا علي إمام معصوم؟
ما نحنش ما.
طيب بس حضرتك عايز نناقش، وتفضل يا أخي.
طب من قال لك إن عليا رضي الله تعالى أو أبو بكر أو عمر أو غيرهما أنهم معصومين؟
وياك حج بكر الشعب.
أنت معي؟
من قال؟ نحن لا نقول إن هناك معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من أين جئت إن عليا معصوم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام، هذا اتصال آخر، تفضل.
أنا أسلم عليك وعلى الشيخ الجنبك.
شكرا لك، تفضل بسؤال.
يا أخوي العزيز، أقسم لك بالله، أنا عراقي.
أرجوك خفض صوت التلفزيون حتى تتواصل.
والله 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 الشيعة جاي، الشيعة اللي جاي يسوونه بالسنة بأهل العراق، أقسم بالله، أقسم بالله اليهود النجوس متى يسوونه بالمسلمين بكل العالم.
طيب أخي الكريم، يعني واضح الأمر، لكن نفصل في مسألة هل يستوي أو هل يمكن أن يكون الإنسان العادي حاكما أو خليفة ولا يكون الإمام المعصوم حاكما أو خليفة؟ يبقى هنا نقطة الخلاف في معصومية أو في عصمة هؤلاء الأئمة؟
أنا أجيبه بطريقة على طريقته.
فضل.
هل الإمام المعصوم له اختيار في الولاية أم ليس له اختيار؟
دولة تكونية.
يعني هل مثل النبي هل ممكن؟
لا لا دولة تكوينية. أنا برد على حضرتك، هذه ولاية تكوينية.
يعني هل له أن يتنازل عنها؟
لا.
الحسن إمام معصوم وتنازل عن الخلافة، تنازل لمن هو دونه عندهم في الفضل، أو تنازل لإنسان عادي، مش عارف إيه عادي، عادي ومحشي ده بس كويدة ولا؟
نعم.
كيف يكون إماما معصوما ويتنازل عن ولاية تكوينية لرجل عادي؟ نحن ما قلنا أنه جاء
بداية. يعني الأخ المتصل إذا استطاع أن يتصل بنا للإجابة يعني حتى يفند هذا الأمر. معاوية عادي، الحسن معصوم،
يا ليت يأتي بدليل على أن هناك معصوم، ما أقول عليه فقط بل ولا أبو بكر ولا عمر، على أن هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
طب معي عمر من العراق، تفضل يا عمر. أبو عمر، انقطع اتصال أبي عمر. طيب
طب نكمل،
تفضل شيخ.
أنا أذكر أولا بداية قول الذهبي قبل أن أنساه.
نعم.
في فضيلة عبد الرحمن بن عوف، قال الذهبي: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزل نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا، حتى سنرد عليها الآن، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه.
نعم.
أو لولاها ابن عمه، وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص، وقد بايعه بايعة لا يوجد مثلها في التاريخ، فاجتمعت الأمة عليه. وجاء في بعض الروايات، يعني هذا كلام من، نعم، أن أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف هو علي بن أبي طالب.
طيب نأخذ اتصال عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خف صوت التلفزيون وتفضل.
جزاك الله خير على هذا البرنامج الجميل.
وإياك، بارك الله فيك. أرجوك خف صوت التلفزيون.
ونصرنا وإياكم على أعدائنا وأعدائكم.
جزاك الله خير.
يا وهابية يا هتلية يا زنادقة.
شكرا شكرا لك. يعني كلام غير متسق مع بعضه، يعني كلام غير متسق. تمام.
ألا يستحيي مثل هذا المتصل؟
لا لا لا، يعني هو نص مدح ونص قدح، يعني
والله هكذا الحياة،
مش هنضيع وقت.
صراع بين الحق والباطل، ونسأل الله أن نكون دائما مع أهل الحق.
طيب شيخنا،
ولكن أخشى أن تكون قد متعت امرأتك بأهل.
لا عفوا شيخنا، الله يبارك فيك. خلينا نسير في كلامنا العلمي بعيدا عن هذه الطرهات. طيب، يعني إذا كان عبد الرحمن بن عوف لم يجامل صهره، فلماذا قال له أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: خدعتني؟
أولا لا توجد رواية بهذه،
هم يقولون ذلك.
ماذا فعل لهم؟
طيب.
هم يقولون كلاما كثيرا، ولكن هناك شبهة يعني أنا أرد عليها بالتفصيل العلمي، وقد ردها قبلنا شيخ الإسلام الذي دمغهم بكتابه منهاج السنة النبوية.
نعم.
وهو أن عبد الرحمن بن عوف قد حاب عثمان للمصاهرة التي بينهما. قال ابن تيمية: أولا لم يكن هناك قرابة، خلاصة كلامه يعني، في ارتباط بالنسب من قريب ولا بعيد بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان. عثمان كان من بني أمية.
نعم.
وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة. هؤلاء بني زهر هؤلاء أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سعد بن أبي وقاص لما قال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فلو كان مجاملا، بل إنهم إذن هم يعني أقرب لبني هاشم، يعني بني زهر الذين منهم عبد الرحمن بن عوف أقرب لبني هاشم منهم لبني أمية، فلو أراد أن يجامل لجامل سعد بن أبي وقاص، لجامل علي بن أبي طالب، يعني هو أقرب إليه من عثمان بن عفان.
شيخ نأخذ هذا الاتصال من العراق أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لفضيلة الشيخ: قبل قليل ذكر مسألة أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يجب على كثير من المسائل،
لم يجب.
يجب. نعم.
لم يجب على كثير من المسائل والاستفتاءات الموجهة إليه.
نعم.
حصلت مع عمر بن الخطاب.
نعم.
بس على هذا الكلام خلي قيمة كبيرة ونظر.
حاضر.
بارك الله فيك.
طيب.
أنا أعطيك الدليل.
أقم الدليل.
ولكن أنا لن أتكلم الآن بطريقة المآخذ. ولكن أذكر لك ما قاله الشيخ عثمان الخميس. أنا أحيلك على الكتاب وتقرأه بينك وبين نفسك.
نعم.
الشيخ عثمان الخميس رحمه حفظه الله لما أراد أن يرد عليهم فلابد أن يأتي بالمآخذ.
نعم.
فاستشار العلماء هل يأتي بمآخذ على علي رضي الله تعالى عنه؟ يعني أنتم تقولون إنه معصوم، إذا المعصوم لا يخطئ، فوجب أن نبين الخطأ.
نعم.
ليس هذا انتقاصا من قدره. المهم أن بعض العلماء أباح أجاز له ذلك والبعض منعه من ذلك، فلعله وفق فجاء بالمآخذ التي أخذت على عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. نعم. أنا لن أقول لك ولا مأخذا واحدا، ولن أقول لك أنه رد قول حتى لا يفهم الكلام خطأ، حتى لا تفهمونه خطأ. أنا لا أنتقص عليا والله أبدا، فإنه مقدم على جميع.
أرجوك
ولكن
يعني أن تأتي بموقف أو موقفين.
لا أقول.
أو نعم.
طيب أنا آتي من عندنا بكتب من كتبنا
ومن
كتبهم.
طيب.
أولا من كتبنا.
سريعا شيخ لأن أمامنا دقيقة واحدة يعني.
من كتبنا.
نعم.
الرواية التي ذكرناها الآن. لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة لا نرث ولا نورث، فلماذا جئت تجادل؟ فلماذا جئت يعني لا أريد أن يكون الكلام فيه شدة أو فيه انتقاص أو فيه شيء من ذلك.
نعم.
وإنما أنا أبين هذه الرواية. نحن قلنا أن عمر قاسمهم وناشدهم الله عز وجل، أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة نحن لا نرث ولا نورث، إذن لماذا يأتي بعد أن يعرف الدليل؟ إذن هذه من المآخذ التي أخذت على علي رضي الله تعالى عنه، من المآخذ التي أخذت عليه في كتبكم في كتب الشيعة لما جاءته المرأة التي ادعت أنها قد جامعها رجل، فنظر ما بين إلى ما بين رجليها، أمثل علي ينظر إلى عورة امرأة؟ أهل هذا فقه؟
طيب.
هذه رواية مكذوبة ولكن أقول من عندكم.
طيب.
ومع ذلك أنا أحيلك إلى كتاب كشف الجاني محمد التجاني للشيخ عثمان الخميس حفظ الله، فستجد هذه الأشياء وناقشنا فيها.
طيب.
ولكن لا أذكر غير هذا.
شكرا لك شيخ، انتهى وقتنا. فبإذن الله تعالى ربما بدأنا بإجابة هذا السؤال بتفصيل.
لا لا أفصل.
حتى لا يظن أنك لم تجب. وفي ختام هذا اللقاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا الشيخ عدنان العرعور وأن يحفظه حيثما حل، وبإذن الله تعالى نتابع ونخبركم بأخبار الشيخ أولا بأول بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشيخ عدنان العرعور اليوم، والأمن الأردني قبض على 3 من المشتبه فيهم. شكرا لك شيخي، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبح بدأ من طلعته.